بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الرحمن التي تذكرنا بنعم الله تعالى علينا، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا شاكرين لنعمه، مثنين بها عليه، قابلين لها، وأن يتمها علينا. توقفنا عند قول الله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتأمل الآيات هنا كأنها تفصيل لما تقدم من النعم. لما ذكر الله تعالى خلق الإنسان قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. ولما ذكر جريان الشمس والقمر بحسبان قال هنا: رب المشرقين ورب المغربين، لأن هذا ينتج عن جريان الشمس. وقال هنا: رب المشرقين، والمراد بالمشرقين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. الشمس عندما تطلع وقت الشروق في كل يوم تطلع من مطلع معين، طبعا مع تقارب الأيام لا تكاد تفرق بين مطلع ومطلع، يعني درجات يسيرة. لكن بالنسبة لفصل الشتاء وفصل الصيف يلاحظ اختلاف مكان طلوع الشمس بوضوح، وهذا يراه عامة الناس. أحيانا ترى الشمس مثلا تطلع من هذه الجهة، مثلا ثبت مكانك ورأيت أن الشمس مثلا تطلع من عند شجرة. لكن انظر إلى فصل الشتاء مثلا، إذا كان هذا في الصيف، ستجد أن الشمس يختلف طلوعها تماما، يعني يبعد طلوعها عن هذا المطلع، فيختلف المطلع ويختلف المغرب بين فصلي الشتاء والصيف. فالله تعالى هنا يذكرنا بهذه النعمة: رب المشرقين ورب المغربين. طبعا طلوع الشمس وغروبها فيه مصالح كثيرة الكائنات على وجه الأرض، بل هذه الشمس أساس الحياة بنورها، ويخرج الناس لمعايشهم بهذه النعمة وكأنها مصباح يضيء للناس. ثم أيضا اختلاف المشارق والمغارب، خاصة بين مطلع الشمس في الشتاء ومطلعها في الصيف، ومغربها في الشتاء ومغربها في الصيف، هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف طول الليل والنهار، ويؤدي إلى حصول الفصول الأربعة التي تكون في السنة، ويؤدي إلى شدة الحرارة في الصيف وشدة البرودة في الشتاء. وهذا كله له منافع عظيمة على الخلق. ففي فصل الصيف تنضج الثمار بسبب الحرارة، وتذوب المواد الضارة في باطن الجسم بالنسبة للإنسان أو الحيوان. وكذلك في فصل الشتاء تدخل وتغور الحرارة داخل وباطن الأجسام، وكل هذا له منافع. فإذن هذه نعمة بها تستمر الحياة على وجه الأرض: رب المشرقين ورب المغربين. فلذلك يعني يروى أن ملكا من الملوك قال لحاشيته: أنا أريد أن لا أشعر في السنة لا بحر ولا ببرد. يعني يهيئون له جوا في القصر هذا قبل اكتشاف المكيفات، يهيئون له جوا واحدا ليس فيه حر شديد ولا برد شديد. فبالفعل يعني ما أدري كيف فعلوا هذا، المهم فعاش سنة كاملة بدون أن يشعر لا بصيف ولا بشتاء، لا بحرارة ولا ببرودة، حتى فسد جسده ومات، هكذا يقولون. فسبحان الله، هذه من النعم، رب المشرقين ورب المغربين. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم تنتقل الآيات من الشمس التي تسبح في الفضاء إلى البحار على وجه الأرض وما يكون فيها من نعم وآيات. قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج يعني خلط، المرج كلمة تدل على الاختلاط والاضطراب، فقال مرج البحرين يعني خلط بين البحرين. في الظاهر ترى الماء يعني يدخل ماء النهر على ماء البحر مثلا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ حاجز، فلا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا، كما قال ربنا جل وعلا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهذا البرزخ إما أن يكون من اليابسة كما يوجد بين بعض البحار والقنوات، فيوجد مثل برزخ يعني يحجز بين البحرين، مثلا بين البحر الأبيض المتوسط وبين البحر الأحمر يعني صحراء سيناء مثلا، وإن فتحت فيها القناة، لكن يعني هذا كالبرزخ. وهكذا، وأيضا اكتشف العلماء اليوم أن هناك برزخ بين البحار بسبب اختلاف كثافتها وخصائصها، فاكتشفوا في المحيط الواحد توجد بحار مختلفة في كثافتها في ملوحتها، مما يؤدي إلى أن البحرين يلتقيان لكن لا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. لما قاموا بتحليل مياه البحار في مختلف المناطق، وإن كان هو في المنظر بحرا واحدا ومحيطا واحدا، لكن اكتشفوا أن في المحيط الواحد بحار مختلفة في كثافتها، في درجة ملوحة المياه، والكائنات في هذه المنطقة ما تدخل إلى المنطقة الأخرى لأن هذا الجو هو الذي يناسبها مثلا. وكأن بينهما برزخ حاجز بسبب هذا الاختلاف، فلا يبغي هذا على هذا ولا هذا على هذا. وهذا يعني من آيات الله تعالى، بينهما برزخ لا يبغيان. بل يعني كما يذكر أيضا في هذا الباب أنه اكتشف بعض العيون في البحار باختلاف كثافتها ودرجة ملوحتها. فسبحان الله، كم في هذا الكون من آيات، بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا من نعم الله تعالى، عندما يجتمع مثلا يعني مصب النهر عندما يصب في البحر في الماء المالح، قد يقول قائل طيب لماذا ما يبغي البحر بملوحته وكثرة مياهه على النهر فيختلط به فيصير النهر مالحا مثلا؟ فنقول هكذا الله تعالى جعل بينهما برزخا لا يبغي، المالح على الحلو ولا الحلو على المالح، حتى يكون هذا فيه نفع للناس، يشربون من الماء يعني العذب من مياه الأنهار دون أن تختلط بمياه البحار وإن كانت متصلة بها وتصب فيها. فهذا من رحمة الله تعالى بخلقه. وقال بعضهم قال يعني هذان جمادان ومع ذلك لا يبغي أحدهم على الآخر، فكيف ببني آدم يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا؟ قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم ذكر نعمة هي من كمال النعم في البحار، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما يعني من البحرين الأنهار العذبة والبحار المالحة. لكن هنا قال كثير من المفسرين أن اللؤلؤ كما هو معروف إنما يوجد أين؟ في البحار المالحة ولا يوجد في الأنهار. فأولا نقول الآية الله تعالى قال فيها يخرج منهما يعني من البحرين العذب والمالح، فالأصل أن نحمل الآية على ظاهرها حتى لو ما عرف العلماء اليوم هذا الأمر. ثم يقال أنه اكتشفوا وجود لؤلؤ في الأنهار العذبة، فهذا ليس ببعيد، وهذا يذكره بعضهم في الاكتشافات العلمية. وأما على قول بعض المفسرين أن اللؤلؤ ما يمكن أن يوجد في المياه العذبة، فأيضا الآية ليس فيها معارضة لهذا، كما قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما يكونون من الإنس ما يكونون من الجن. فلما يجمع الله بين أمرين ثم يقال يعني منكم يعني من مجموعكم وإن كان الرسل من الإنس فقط، فكذلك يخرج منهما يعني من البحرين على سبيل المجموع وإن كان اللؤلؤ موجودا في البحر المالح مثلا. لكن الأصل أن نحمل الآية على ظاهرها، وكما يعني نص بعض يعني المعاصرين على وجود اللؤلؤ في المياه العذبة، والله أعلم. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وهذه نعمة من نعم الله على عباده يتزينون باللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ المعروف في الصدف، والمرجان يعني كما هو معلوم لأنه يعني باللون الأحمر، المرجان الأحمر أو الأخضر، ألوان في البحر، يعني عندما ترى المرجان الأحمر هكذا يأخذه الناس ويصنعون منه الأحجار الكريمة من المرجان وتزينون بها، فهذا من كمال رحمة الله أن جعل لهم زينة لهم من البحار، كما قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وأيضا هذه آية من آيات الله تعالى، يقولون اللؤلؤ يعني كيف تتكون اللؤلؤة في الصدفة، هي في الحقيقة هذا اللؤلؤ مادة يفرزها الصدف حتى يدافع عن نفسه، فينشأ يتكون هذا اللؤلؤ الذي فيه زينة للناس سبحان الله. لأن الصدف إذا دخل في الصدفة مادة غريبة يعني مثل حبة رمل تدخل في جوف الصدفة، فهذه الصدفة رخوة تريد أن تدافع عن نفسها فتفرز مادة تحيط بحبة الرمل أو أي جسم يدخل فيها، تحيط بها تحيط بها فحتى تتصلب عليها وتتكون هذه الحبة حبة اللؤلؤ. فسبحان الله يدافع عن نفسه وفيه زينة للناس. بل من العجائب ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المطر إذا يعني سقط على البحار فحبة المطر تدخل في جوف اللؤلؤ في جوف الآسف الصدفة، وتعتبر جسم غريب أيضا. قد يقول قال كيف حبة المطر تدخل في البحر؟ نعم، لأن حبة المطر تختلف كثافتها عن كثافة ماء البحر، فتغوص حبة المطر داخل البحر وربما دخلت مع كثرة المياه الأمطار تدخل في جوف الصدفة، فإذا دخلت في جوف الصدفة هذا يعتبر جسم غريب تدافع عن نفسها فتبدأ تفرز مواد حول حبة المطر هذه فيتكون اللؤلؤ. ولذلك سبحان الله هذا كانوا يذكرونه في الماضي حتى عند الأوائل الأجداد يقولون إذا كثرت الأمطار يكثر اللؤلؤ في البحر، وإذا قلت الأمطار يقل اللؤلؤ في البحر سبحان الله. قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حتى جعل لنا ما نتزين يعني منه. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم ذكر آية من أعظم آياته ونعمة من أعظم نعمه في البحار، قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار يعني السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس. قال المنشآت، المنشآت يعني ما ارتفع شراعه، ولذلك كلمة أنشأ تدل على رفع الشيء ونمو شيئا فشيئا، وينشئ السحاب الثقال هكذا تجتمع وكأنها تنشأ وترتفع، وكذلك يعني نشأ الصبي، نشأ بدأ يكبر شيئا فشيئا ويرتفع شبابه وتعظم قوته، وكذلك أنشأ مدرسة، أنشأ بناء إذا رفعه، وهكذا إذا رفع شراع السفينة، فيعني هكذا كانوا في الماضي يعتمدون على هذا. قال وله الجوار المنشآت يعني في جري السفن، قال وله الجوار المنشآت. والآن الله تعالى علم الناس يعني صنع هذه المحركات التي تحرك يعني السفن، لكن هذا كله بمشيئة الله. من آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وكذلك إن يشأ يسكن المحركات فلا تتحرك بإذنه بمشيئته، فالأمر لله. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام كالجبال، كلمة علم تدل على بروز الشيء وظهوره. قال كالأعلام، والآن انظر إلى هذه السفن يعني حقا يعني كأنها مدينة على وجه البحر، تحمل الأطنان من الـ يعني الأحمال، تحمل السيارات وتحمل يعني الـ يعني الأمتعة الكثيرة. ولهذا يعني هذه نعمة عظيمة على الناس، يعني بل يقولون غالب اقتصاد العالم اليوم يقوم على نقل البضاعات بالسفن، النقل الجوي والبري هذا قليل جدا بالنسبة للنقل البحري. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. لهذا مر معنا في سورة الذاريات التي تتعلق بالرزق أن الله أقسم بالجاريات يسرا، لأن من أعظم أسباب الرزق في حياة البشر. قال وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. تأمل بعد ذلك كله يطوي الله تعالى صفحة الكون وتذكرنا الآية بعد ذلك بفناء المخلوقات، كل من عليها فان، كل من عليها من على الأرض فان هالك وميت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. تأمل لما ذكر الله تعالى النعم العظيمة وهي أصول النعم وكمال النعم، ذكر نعمة الدين، علم القرآن، ثم أصل النعم على الإنسان بخلقه، خلق الإنسان، ثم بتمييزه عن الحيوان، علمه البيان، ثم بما يصلح حياته، الشمس والقمر بحسبان، كما عرفنا رب المشرقين ورب المغربين، وذكر سجود الكائنات العلوية والسفلية لله، والنجم والشجر يسجدان، ذكر رفع السماء، وذكر ما يصلح حياة البشر على وجه الأرض بالعدل، ووضع الميزان، وذكر الأرزاق والفواكه ما يتفكى به الناس وما يتداوون به وما يكون به لهم رائحة طيبة على وجه الأرض، وما يكون في البحر من نعم، من زينة، من نقل الأرزاق. يعني تأمل كيف الآيات استغرقت النعم التي في السماء وفي الأرض وفي البحار، ما بقي شيء. ثم يطوي صفحة الوجود يقول كل من عليها فان، كل من عليها فان، إذن كيف يغتر الإنسان بنعم الدنيا وهي فانية زائلة؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، وهذه الآية آية عظيمة، فيها إثبات هذه الصفة لله جل وعلا. الله يقول ويبقى وجه ربك، ويصف الله تعالى وجهه فيقول ذو الجلال والإكرام، هذه صفة للوجه. قال ذو بالرفع تعود على كلمة وجه، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. فتأمل في عظمة وجه الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وكلمة الجلال تدل على العظمة المتناهية، يعني ليس فوقها عظمة، كما تقول هذا الأمر جلل، يعني عظيم جدا. ذو الجلال والإكرام، فوجهه عظيم جليل كريم سبحانه جل جلاله. وقد يقول قائل طيب ما النعمة في هذا؟ لأن الله قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنقول أولا الفناء باب البقاء كما يقولون. فناء الكائنات هذا هو الباب للحياة الأبدية، للحياة الأخروية، للنعيم السرمدي. فلا يمكن أن ينتقل المسلم إلى النعيم الأبدي في الجنة إلا بعد الموت، إلا بعد الفناء. فالفناء في حقيقته نعمة على الخلق حتى ينتقلوا إلى الدار الباقية. ثم أيضا في الحقيقة الإخوة تذكر هذا الأمر، والله هذه أعظم نعمة على الإطلاق في حياة الإنسان. إذا تذكر دائما أن الدنيا فانية ولا يبقى إلا وجه الله جل جلاله، فهذا يجعل قلب الإنسان يتعلق بالله وحده ويستعد للقاء الله ولا يغتر بالدنيا وشهواتها. بهذا والله تكون الحياة الحقيقية للإنسان، تكون السعادة الحقيقية على وجه الأرض. لأن الإنسان مسكين إذا ظن أنه سيتمتع بمتاع الدنيا بدون نهاية، تجده يتعبد للشهوات، تجده كالفقير يلهث وراء شهواته، وهذا في الحقيقة لا يليق بهذا الإنسان الذي كرمه الله، أن يكون عبدا لشهوته، عبدا للمال، عبدا لامرأة، عبدا لشهوات تافهة في الدنيا. لماذا؟ لأنه لم يتذكر هذه الحقيقة أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، فتجده يلهث خلف الدنيا وشهواتها وكأنه سيخلد فيها، يظن أن ماله يحسب أن ماله أخلده. لا، المؤمن إذا تذكر أن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، هذا يجعله ما يتعلق بالدنيا ولا يحزن على ما يفوت من الدنيا ولا يخاف مما سيكون في المستقبل في الدنيا أبدا، يعيش مطمئن البال، مرتاح البال، ويعمل لآخرته فيسعد يطمئن. ثم إذا تذكر أن وجه الله هو الباقي يعمل لكي يرى الله تعالى، كما قال الله تعالى عن المؤمنين الصالحين يريدون وجهه، يريدون وجهه. فهذه أعظم نعمة عندما يتذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام سيلقى ربه، سيتمتع بلذة النظر إلى وجهه. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ هذا هو الذي يشوق الإنسان للقاء الله إذا تذكر وجه الله، تذكر هذه الصفة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فإذا عاش الإنسان هذه الحياة، حياة المشتاقين للقاء الله، يهون عليه كل شيء في الدنيا، كل ما على التراب تراب، كل ما على الدنيا فاني، كل شيء هالك إلا وجهه، فيشتاق للقاء الله. إذا صلى يصلي صلاة بشوق بمحبة لله. متى يلقى الله تعالى؟ متى ألقى ربي؟ متى أنظر إلى ربي؟ وهكذا إذا صام، إذا ذكر الله، إذا قرأ القرآن، إذا قام الليل، هكذا تكون حياته، تكون عبادات مبنية على النظر إلى وجه الله الكريم، شوق للقاء الله. هذا أعظم ما يجعل الإنسان يخشع في صلاته ويتلذذ بعباداته. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذا الذي جعلهم يخشعون، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتأمل ما قال ويبقى ربك، وهذا المقصود، يبقى الله تعالى، لكن خص صفة الوجه لأنها أشرف الصفات. ثم أيضا هذا فيه إشارة إلى أن كل شيء يثنى، وكذلك كل عمل يبطل ويزول إلا العمل الذي أريد به وجه الله. العمل الذي يتصل بوجه الله، تعمل العمل مخلصا لله لا تريد به إلا وجه الله، هذا يبقى. كل حب عناء إلا الحب الذي اتصل بالله. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. كل عمل تعمله سيفنى سيزول، مهما تمتعت، مهما أكلت وشربت وضحكت وسافرت وتنزهت، كل هذا سيزول، لن تجد له أثرا يوم القيامة في ميزان حسناتك. وربما تجد السيئات بسبب بعض هذه الأعمال، إذا كانت من المعاصي ستجدها في ميزان السيئات والعياذ بالله. كل هذا سيكون وبال عليك إلا العمل الذي نويت به وجه الله، حتى لو كان من العادات. إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أكلت وشربت تنوي أنك تريد بطعامك أن تتقوى على طاعة الله فقط، يعني اللذة تأتي تبعا. بعض الناس يوم إذا ما أعجب الطعام ما يأكل، ممكن يرمى، يعني ليش؟ لأن قلبه متعلق بشهوات الدنيا. ما نحرم الطيبات، لكن ما تجعل قلبك يتعلق بالدنيا. اجعل كل عمل تعمله وسيلة للآخرة، يعينك على طاعة الله. حتى نومك تنام حتى تتقوى على صلاة الفجر، تقوى على قيام الليل، وهكذا. فهذه الأعمال ستراها في ميزان حسناتك، ستبقى. لماذا؟ لأنها اتصلت بوجه الله الباقي. فكل شيء اتصل بوجه الله سيبقى، لأن وجه الله هو الباقي. وكل شيء لم يتصل بوجهه سيفنى، لأن كل من عليها فان. قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن هذه أعظم نعمة، إذا تذكر العبد يعيش حياة المشتاقين، اشتاق للقاء الله ويسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الفناء لا كما يظن بعض الناس أنه يعني أنه ليس بنعمة، بالعكس، تذكر الموت نعمة. عندما تتذكر الموت تستعد للقاء الله، هذه أعظم نعمة. لهذا بعض السلف كان يقول لو خرج ذكر الموت ساعة من قلبي لفسد، ما يطيق قلبي أن ينسى الموت والانتقال للآخرة ولقاء الله تعالى. بهذا يعني يطمئن المسلم في هذه الدنيا ويعيش الحياة السعيدة. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فنسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، صلى الله تعالى أن يحفظهم بحفظه وأن يتولاهم برحمته. نسأل الله تعالى أن ينزل عليهم الصبر والثبات. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في الشهداء. نسأله تعالى أن ينصرهم على عدوهم. نسأل الله تعالى أن يرد هذه الأمة إلى كتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتها على الحق، صلى الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.